إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 77 في بيان كتاب الطهارة من كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 318 من الهجرة. وقد وقفنا في كتاب الدباغ عند ذكر اختلاف العلماء في جلود الميتة، وقد ذكرنا في الدرس الماضي ملخص ذلك بأن العلماء فريقان: فريق قال بأنه نجس أي جلد الميتة، والنجس لا يطهر، النجس لا يطهر كالبول والغائط، الشيء النجس لا يطهر، وهذا مذهب مالك ومشهور الحنابلة. ومنهم من قال إنه متنجس، والمتنجس يمكن أن يطهر، هذا هو الفرق بين النجس والمتنجس. ثم الذين قالوا متنجس أيضا اختلفوا على 5 أقوال، فقالوا جميع الجلود يعني تطهر إلا الإنسان والخنزير، ومنهم من قال إلا الكلب والخنزير والمتولد منهما، الأول قول الحنفية والثاني قول الشافعية، ومنهم من قال لا يطهر إلا ما تحله الذكاء، يعني ما يؤكل لحمه، وهذه رواية عن مالك وعليه شيخ الإسلام ابن تيمية. ومنهم من قال كل حيوان طاهر في الحياة، كل حيوان طاهر يعني وإن لم يؤكل لحمه، وهذه رواية أخرى عن ابن تيمية. ومنهم من قال جميع الجلود بلا استثناء، وهذا مذهب الظاهرية. وقد وصلنا في كلام ابن المنذر بعد أن ذكر قول الطائفة الأولى الذين قالوا أو نهوا عن الانتفاع به قبل الدباغ وبعده، ثم ذكر قول الطائفة الثانية قال: وأباح الطائفة الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ. فالطائفة الأولى منعت قبل وبعد، وأما هذه أباحت بعد الدباغ وحرمت الانتفاع بها قبل الدباغ. وذلك مثل جلود الأنعام وما يقع عليه الذكاء وهي حية. فإذا هؤلاء يعني قالوا أن الجلود التي تطهر بالدباغ هي جلود ما يؤكل لحمه، يعني ما يذكى. قال: وهذا قول أكثر أهل العلم. ثم ذكر بإسناده قال: وحدثنا إسحاق عن عبد الرزاق، فهذا عند عبد الرزاق في المصنف، عن الثوري عن ثعلب عن أبي وائل عن عمر أنه سئل عن مستقة. المستقة فراء طويل الكمين، ف فقال طهورها دباغها، طهورها دباغها. وأيضا القول الأول كتب إلينا عمر أنه بلغني أنكم بأرض يلبسون ثيابا يقال لها الفراء، فانظروا ما حله من ميتة. فطبعا قوله فانظروا ما حله من ميتة يعني ما يمنع أنهم يستعملونه بعد الإيش، بعد الدباغ، كما في هذا الأثر قال طهورها دباغها. قال حدثنا يحيى بن محمد قال أخبرنا الحجبي قال أخبرنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود قال سئلت عائشة عن المساتق يعني الفراء، فقالت أرجو أن يكون دباغها طهورها، أرجو أن يكون دباغها طهورها. وأيضا روي عن عائشة في القول الأول. فإذا يعني كما يقال يحمل المطلق على المقيد، ما روي عن عمر وعائشة في القول الأول تقييده بالدباغ في القول الإيش، في القول الثاني. قال طبعا هذا عند الطحاوي بيهقي. قال حدثنا إبراهيم بن الحارث قال حدثنا يحيى بن أبي بكير الكوفي قال حدثنا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال لا تشتروا ألبان الغنم في ضروعها. نعم، لأن هذا غرر. لا تشتروا ألبان الغنم في ضروعها ولا أصوافها على ظهورها، وإذا مات منها شيء فلا تعطوا الأجير منها شيئا، واكسوا منها عباء لكم فإن دباغها طهورها. هذا الشاهد. وبيعوا إن شئتم. هذا أخرجه أبو داود في المراسيل. الذي بعده عند ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا يعلى قال حدثنا صدقة بن مثنى عن جده رباح بن الحارث قال كان ابن مسعود يقري ناسا من أهل الكوفة في المسجد الأكبر. طبعا يقري هنا بمعنى يعني يضيفهم، اللهم أن تكون يقري. نعم، يقرئ من الإقراء يعني في المسجد الأكبر. فدعا لهم بشراب ثم قال هذا في سقاء من منيحة كانت لنا فماتت. منيحة طبعا يؤكل لحمها. قال في سقاء من منيحة كانت لنا فماتت، أي فأخذوا جلدها ودبغوا. قالوا يا صاحب رسول الله أتسقينا في الميتة؟ فقال زكاتها دباغها، زكاتها دباغها. فإذا هذا عن عمر وعائشة وابن مسعود. قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا جعفر قال أنبأنا أو أخبرنا مسلم عن مجاهد عن ابن عباس عن علي قال زكاة الجلود دباغها. فهذا عن علي، لكن المحقق هنا يقول يعني الطبري في تهذيب الآثار ذكر الآثار عن عمر بن مسعود وعائشة وابن عمر ولم يذكر شيئا عن علي. نعم. قال أبو بكر ومن رأى أن جلود ما يقع عليه الزكاة إذا مات منها شيء قبل أن يزكى فيدبغ أن الدباغ يطهره. ثم ذكر جماعة من التابعين وغيرهم، فذكر أول عن الصحابة ثم ذكر عن التابعين، عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي والشعبي والحسن البصري وقتادة ويحيى الأنصاري وسعيد بن جبير، وبه قال الأوزاعي والليث بن سعد وسفيان الثوري وأهل الكوفة وابن المبارك والشافعي وإسحاق بن راهوي. فكل هؤلاء قالوا أن طهور الأديم دباغه، طهوره أو زكاته. فإذا هذان قولا، الذين منعوا الانتفاع قبل وبعد الدباغ، والذين أباحوا الانتفاع بعد الدباغ. قال وقد روينا غير ما ذكرناه أو غير ما ذكرنا أقاويل غيرها خلاف ما ذكرنا، يعني غير القولين المذكورين. فمن ذلك ما رواه شيمة عن مغيرة عن إبراهيم النخعي أنه كان يقول ينتفع بجلود الميتة إذا دبغت ولا تباع. فإذا هذا إبراهيم يعني أباح الانتفاع بعد الدباغ بدون بيع، قال ولا تباع. قال ولا نعلم أحدا وافق النخعي على هذا القول. وهناك رواية أخرى عنه بخلاف هذه أخرجها عبد الرزاق عن حماد عن إبراهيم قال سألته عن الرجل تكون له الإبل والبقر والغنم فتموت فتدبغ جلودها، قال يبيعها أو يلبسها. فهذا فيه أن يعني النخعي يقول ببيعها أيضا، وهذا هو الصحيح أن الجلد إذا دبغ ف طهر، وإذا طهر فينتفع به ويباع. قال وقد حكى ابن وهب عن مالك أنه سئل هل يصلى في جلد الميتة إذا دبغ؟ الجواب نفس الأمر، طالما أنه طهر فإذا ناش يلبس ويباع ويصلى فيه. ومع ذلك مالك قال لا، وقال إنما أذن في الاستمتاع به ولا أرى أن يصلى فيه. لكن نحن ذكرنا عن مالك أنه يرى أنه إيش؟ أنه نجس، وإنما ينتفع به من باب الانتفاع بالإيش؟ بالنجس. اللهم أن يكون هذا على الرواية الأخرى عن مالك أنه يدبغ. قال وروي عن الحسن أنه كان لا يرى بالصلاة في كل شيء دبغ بأسا. ثم ذكر بإسناده قال حدثنا موسى عن محمد بن عبد الأعلى عن جابر عن الأشعث عن الحسن. قال أبو بكر وظاهر هذا القول يلزم أن يصلى في جلود الخنازير والكلاب إذا دبغت. يعني الحسن إيش؟ كان لا يرى بالصلاة في كل شيء دبغ، فعنده أن الجلود كلها إيش؟ تطهر بالدباغ، حتى جلد الإيش؟ حتى جلد الخنزير. فهنا ابن المنذر يعني تعقب الحسن في هذا، قال ولا نعلم أحدا يقول ذلك في جلود الخنازير. قال ومن ذلك يعني من الأقوال المذكورة غير القولين الأولين ما رويناه عن الزهري، وقد ذكرناه في أول الكتاب أنه كان ينكر الدباغ ويقول يستمتع به على كل حال. فعند الزهري، الزهري استدل بماذا؟ إنما حرم أكلها، فغير الأكل يستمتع به حتى إيش؟ بدون دباغ. فكان الزهري ينكر الدباغ ويقول يستمتع به على كل حال، مع أن قد روينا من حديث الوليد بن الوليد الدمشق عن الأوزاعي عن الزهري أن دباغها طهورها. فهذا أيضا يعني من رواية الوليد عن الأوزاعي عن الزهري أن دباغها طهورها. فإذا هذه إيش؟ هذه خمسة أقوال، منهم من قال لا ينتفع بها بشيء أبدا لا قبل ولا بعد، ومنهم من قال تطهر بالدباغ، ومنهم من قال لا تباع، ومنهم من قال لا يصلى فيه، ومنهم من أنكر الدباغ وقال يستعمل على كل حال. هذه خمسة. الصحيح منها أن طهورها دباغها، فإذا صارت طاهرة استعملت على كل حال. قال وقد روينا عن النخعي رواية غير الرواية الأولى، وهذه التي ذكرناها، أنه سئل عن الرجل يموت له الإبل والبقر والغنم فيدبغ جلودها، قال يبيعها ويلبسها إذا دبغها. وهذه ذكرنا أنها عند عبد الرزاق، أنها عند عبد الرزاق الرواية الأخرى عن النخعي. قال أبو بكر وقد احتج بعض أصحابنا ممن يقول بما ذكرناه عن جمل أهل العلم. جمل أهل العلم يعني جمل هنا بمعنى مجمل اختلافهم، أن الله عز وجل وعز حرم الميت في كتاب، فكان ذلك واقعا على اللحم والجلد جميعا، إلا أن يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر يدل على خصوصية شيء منه. صحيح؟ حرمت عليكم الميت، قالوا هذا يدل على تحريمها كلها، كل شيء فيها، هكذا قال، مع أن السياق في إيش؟ في المطعومات، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم، فالسياق في المطعوم. فعندما يقال حرمت عليكم الميت، الأصل أنه إيش؟ حرم يعني الأكل، ويبقى غيره على الأصل. أما هؤلاء قالوا لا، التحريم واقع الكل، إلا أن يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر يدل على خصوصية شيء منه. فلما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص في جلد الشاة الميتة بعد الدباغ، وجب استثناء ذلك من جملة التحريم، وبقي الجلد قبل الدباغ على جملة التحريم. وذكر هذا القائل الأخبار التي ذكرناها في أول الكتاب، حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، وحديث الشعب عن عكرمة والزهري عن عبيد الله، وقال هذه الأخبار ثابتة. فإن قيل قد اختلفوا فيه، يعني الذي يدفع هذه الأخبار يقول إيش؟ يقول الفقهاء اختلفوا فيها، فما الجواب؟ والحقيقة أن هذه شبهة كثير من المقلدة، إذا أتيتهم بأخبار صحيحة فماذا يقولون؟ يقولون الفقهاء اختلفوا فيها، فكيف الرد؟ احفظوا هذا الرد من ابن المنذر، وهذا مما نستفيده من هذا الكتاب العظيم، أن فيه قواعد، وكلها قواعد في الانتصار للسنة الصحيحة إذا ثبتت، وهذا تجده كثيرا أيضا عند ابن عبد البر المالكي، وهذا ابن المنذر الشافعي، وتجده عند ابن قدامة الحنبلي، نعم، وتجده عند الإمام النووي الشافعي أيضا، وتجده أيضا عند الأئمة من المذهب الحنفي. فماذا قال ابن المنذر؟ قيل، قال: فإن قيل قد اختلفوا فيه، قيل: ليس الاختلاف مما يوهن الخبر. هذه قاعدة، ليس الاختلاف مما يوهن الخبر. فنقول: اختلافهم في الفهم لا يوجب طرح الخبر المنقول، لا يوجب طرحه ولا يوهنه. قال: وليس يخلو ذلك من أحد معنيين، إما أن يكون ابن عباس سمع ذلك من ميمونة وسودة جميعا، لأنهم عللوا، قالوا في حديث ابن عباس: مرة سودة مرة ميمونة. فنقول: هذا الاختلاف لا يوهن الخبر، لأن كل من روى ما ذكرناه عن ابن عباس عن ميمونة أو سودة ثقة، يجب قبول حديثه. ثم كون أن هذا شاه لسودة شاه لميمونة، احنا ما يهمنا، الذي يهمنا ايش؟ شاه وبس. نعم. قال: فيحتمل ان يكون ابن عباس سمع الحديث منهما، فان كان ذلك فهو ثابت، لا يدفع له ان يكون ذلك ثابتا عن احدهما، لا يدفع له، يعني هذا لا يدفع للخبر، فأيهما كان فهو مقبول لا معنى لرد، وأيهما كان يخبره يجب قبوله. وقال: فأما خبر ابن وعلة عن ابن عباس، خبر ابن وعلة كما تقدم هو يعني أحد الطرق في حديث ابن عباس ابن وعلى المصري، وهذا عند مسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. قال: فأما خبر ابن وعلى عن ابن عباس فليس مما يجوز أن يقابل به خبر عبيد الله بن عبد الله ولا عطاء ولا عكرمة إذا خالفوه، لأن هؤلاء حفاظ أصحاب ابن عباس، فهم عللوا خبر ابن وعلى أن الرواه المعروفين عن ابن عباس خالفوا. في الحقيقة ما في خلاف، مع أن رواية ابن وعلة ليست بخلاف لرواية هؤلاء. قد يجوز أن يكون ابن عباس قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، مختصرا، لأن خبر ابن وعلة يعني ما في قصة الشاه، خبر ابن وعلة عام. خبر ابن وعلة: أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب، سواء إيش؟ ما يؤكل لحمه، ما لا يؤكل لحمه، مات نمر مثلا إذا دبغ الإهاب فقد طهر، مات أسد إذا دبغ الإهاب فقد طهر، ماتت بقرة إذا دبغ الإهاب فقد طهر. فالفرق بين خبر ابن وعلة وخبر الآخرين أن خبر الآخرين فيه قصة الشاه، والشاه مما يؤكل لحم، لكن ابن وعلة فيه التعميم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. فإذا هذا الفرق بين يعني خبر ابن وعلة، خبر ابن وعلة فيه إيش؟ فيه العموم. طيب، قال: مع أن رواية ابن وعلة ليست بخلاف لهؤلاء، قد يجوز أن يقول ابن عباس قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، مختصر، ويكون قد سمع من ميمونة وسودة أو إحداهما قصة الشاه، وليس في رواية ابن وعلة قصة الشاه، ولا في حديث هؤلاء اللفظ الذي في رواية ابن وعلة، يعني اللفظ العام، يعني اللفظ الايش؟ اللفظ العام، أيما إهاب. قال: فيجوز أن يكون حديثين محفوظين كل واحد منهما غير صاحب. فإن قالوا ليس في رواية معمر عن الزهري ذكر الدباغ، قيل له: قد روى هذا الحديث ابن عيينة وعقيل والزبيدي، وهؤلاء من ثقات أصحاب الزهري، وقد ذكروا الدباغ في حديثهم، والحافظ إذا زاد في الحديث شيئا فزيادته مقبول. فتأمل كيف أنك أمام صاحب كتاب يعني يخرج لك الفقه من الناحية الأصولية ومن الناحية الحديثية، كيف يبين لك الاختلاف. فيعني قارئ الكتاب ودارسه يصبح متمرنا على مثل هذا، أنه إذا اختلف على صحابي في حديث فكيف نخرج من هذا الاختلاف. فالآن الذي تمسك برواية معمر قال ليس فيها إيش؟ ليس فيها ذكر الدباغ. نقول: والآخرون ذكروا الإيش؟ ذكروا الدباغ. فإن قال قال: كيف يجوز أن يكون الدباغ في حديث الزهري يرخص في جلود الميتة قبل الدباغ وبعده؟ كيف يجوز أن يكون الدباغ في حديث الزهري يعني وهو يرخص في جلود الميت قبل الدباغ وبعد؟ هذا أيضا من القواعد المهمة، إن أحيانا الراوي يروي شيئا وتكون فتواه على خلاف ما روى، كيف الخروج من هذا؟ مثلا عائشة رضي الله عنها تروي حديثا وتكون الفتوى على خلاف الرواية، ففي هذه الحالة ماذا نقول؟ طالما أن المسألة خلافية فالعبرة بما روى لا بما رأى، لأن الراوي قد ينسى ما يروي فيفتي بإيش؟ بما رأى، فتأتي فتوى مخالفة للرواية وهو لا يدري وهو لا يشعر. فإذا الصحابة إذا اختلفوا، إذا كانت المسألة خلافية وروى الصحابة رواية وخالفتها فتوى، فالعبرة بما روى لا بما رأى. طيب، متى يقال الراوي أدرى بمرويه؟ متى يقال هذا؟ هذا يقال إذا لم يكن هناك إيش؟ اختلاف. يعني مثلا أنس رضي الله عنه روى حديثا وهذا الحديث يستفاد منه حكم، وليس هناك خلاف في هذا الحكم، ولكننا احتملنا لفظة معينة، قلنا والله ممكن هذا وممكن هذا، وجاء عن أنس أحد الوجهين، ففي هذه الحالة نقول إيش؟ الراوي أدرى بمرويه. فإذا نتنبه لهاتين القاعدتين، كل قاعدة يعني لها تنزيلها. فالآن نفس الشيء، كيف يجوز أن يكون الدباغ في حديث الزهري وهو يعني الزهري يرخص في جلود الميت قبل الدباغ وبعد؟ قيل: قد اختلف فيه عن الزهري، والكراهة ثبتت عندنا عنه، يعني كراهة استعماله قبل الدباغ، وأقل ذلك أن تكون الروايتين متكافئتين. فإذا خلينا نقول روي عن الزهري هذا وهذا، قل خلاص فإذا الروايتان متكافئتان ويعني تتساقط الروايتان، مع أن الذي روى عنه يعني عدم ذكر الدباغ معمر وحده، فإذا الترجيح هنا إيش؟ الترجيح هنا أولى. قال: فلا يجوز أن يثبت عليه واحدة منهما، يعني لا رواية الدباغ ولا رواية غير الدباغ، وإذا لم يثبت عليه واحدة منهما سقط قول الزهر. ويثبت تحريم الانتفاع بجلود الميت قبل الدباغ باتفاق أهل العلم، إذ لا نعلم أحدا أرخص في ذلك إلا ما اختلف فيه عن الزهر. سبحان الله. يعني أهل العلم اتفقوا على أنه يحرم الانتفاع قبل الدباء إلا من؟ إلا الزهري، وأيضا إيش؟ والزهري اختلف عليه. يعني ما عندنا الزهري مخالف، عندنا نص إيش؟ نص زهري. نعم. قال أبو بكر: وقد ذكرنا عن ابن المبارك عن حماد بن سلمة أنه قال، وهذه قاعدة أيضا، شوف الكتاب كله قواعد: إذا جاءك عن رجل حديثان مختلفان لا تدري الناسخ منهما من المنسوخ ولا الأول من الآخر فلم يجئك عنه شيء، كأن ما جاء عنه شيء، يعني تساقط. قال أبو بكر: ولم يروى عن الزهري هذا الحديث لكان في رواية عمرو بن دينار وابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن ميمونة، وحديثه عن عكرمة عن ابن عباس كفاية ومقنع، كفاية وإيش؟ ومقنع. ولذلك بدأ ابن المنذر كتاب الدباغ بهذه الإيش؟ بهذه الروايات، بهذه عندنا عكرمة عن ابن عباس وعطاء عن ابن عباس فيه الدباغ، وحديث عائشة فيه الدباغ، كل هذا ما يكفي. زيد بن ثابت كل هذه فيها الدباغ، فقط رواية الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس وفقط من رواية إيش؟ معمر عن الزهر، هذه التي لم يذكر فيها الدباغ. قال: فإن قيل، الآن يعني شوف هذا كله قيل واحد، فإن قيل، الآن في قيل تام، فإذا هذا الآن خرجنا من موضوع الزهر وأن هذه إيش؟ يعني نصف رواية، نصف رواية في حديث ابن عباس. والتي فيها ماذا؟ نصف الرواية هذه أنه إيش؟ أنه يجوز الانتفاء قبل وبعد، هذه في طرف. طيب القيل الثاني إيش؟ عدم الانتفاء، فإذا هذا الانتفاع قبل وبعد، وهذه عدم الإيش؟ عدم الانتفاع أصلا، وذلك في حديث ابن عكيم. فإذا هذان طرفان، حديث ابن عكيم منع الانتفاع قبل وبعد، وحديث معمر عن الزهري الانتفاع قبل وإيش وبعد، فهذان طرفان. نأتي للوسط وهو ماذا؟ الانتفاع بعد الإيش؟ بعد الدباغ. قال: فإن قيل فإن ثبت هذا فحديث ابن عكيم ناسخ له، يعني إيش؟ يعني حديث ابن عباس ومن معه عائشة وزيد اللي فيه الدباغ قالوا حديث ابن عكيم يكون ناسخ له، وهو جاءنا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. اللي يسمع له يقول والله صحيح، هذا قبل أن يموت بشهر. فنقول أولا يمكن أن تكون أحاديث الدباغ قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بأقل من شهر، فلا نعلم من الأول ومن الآخر. والشيء الثاني أن حديث ابن عكيم ماذا فيه؟ ألا تنتفع من الميتة بإهاب، والإهاب هو إيش؟ الجلد قبل أن إيش؟ قبل أن يدبغ، فما يكون فيه معارضة أصلا. نعم، الجواب على حديث ابن عكيم قيل أول شيء جواب من ناحية الحديثية، هناك من ضعف حديث ابن عكيم، لكن أنت دوما في دراسة الفقه افترض أن الأدلة المذكورة إيش؟ صحيحة، افترض أنها صحيحة وامشي معها. فإن خصمته على تسليم أن أدلته صحيحة، لو وصلت معه وغلبت الخصم مع افتراض أن الأدلة صحيحة، فكون أن تغلبه بافتراض أن أدلته ضعيفة من باب إيش؟ من باب أول. صحيح؟ إذا جاءك إنسان بحديث ضعيف قل له سلمت، سأتنزل أن الحديث هذا صحيح، ثم تجادله فتغلبه. أنت غلبته مع أن إيش؟ بافتراض أن الحديث صحيح وهو في الأصل إيش؟ وهو في الأصل ضعيف. فتأتي في النهاية وتقول ماذا؟ تقول فماذا لو كان حديثك هذا ضعيفا، إذن أنا غلبتك وغلبتك. فينبغي يعني في المسائل الفقهية والأبواب الفقهية أن نسلم بصحة هذه الأحاديث المذكورة. فابن المنذر أول شيء بدأ بالتضعيف. نعم، قيل إن ابن عكيم لم يسمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وليست له صحبة، وإنما روى ذلك عن مشيخ من جهينة لم يسمهم ولم يدر من هم، ولا يجوز دفع خبر. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بخبر مشيخة لا يعرفوا، لا يجوز دفع خبر ابن عباس وغيره بخبر ابن عكيم الذي فيه مشيخ لا يعرفوه. والصحيح أيها الإخوة أن حديث ابن عكيم حديث إيش؟ صحيح، كما مر قبل ذلك الشيخ صححه في الصحيح 1812 وفي الإرواة 38. وموضوع المشيخة يعني ذكرنا أنهم جمع تنجبر جهالتهم بكثرتهم، وقد أجاب على ذلك ابن حبان، فالحديث صحيح. طيب الذين عللوه، هناك من علله بالإرسال والاضطراب، قال الخطابي ابن عكيمة لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو حكاية عن كتاب، وعلله أيضا بأنه مضطرب وعن مشيخة مجهولي لم تثبت صحبته. قال ابن أبي حاتم في علله عن أبيه لم يسمع عبد الله بن عكيم من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو كتاب. طبعا الكتاب لا يضر، نقول كونه كتاب لا يضر، مثل إيش؟ مثل كتاب عمرو بن حزم. كتاب عمرو بن حزم كتبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفيه أحكام كثيرة. وأيضا نقل تضعيف عن ابن شهين وابن الحسن المقدسي. فالخلاصة إن حديث ابن عكيم معلل به الإرسال والاضطراب، ومنهم من قال أنه يعني أنه منسوخ، ومنهم من قال أنه ناسخ. قال: وذكر حديث صدقة ابن خالد، وقد ذكرناه فيما مضى، حديث صدقة ابن خالد في أي حديث؟ أيوة، صدقة ابن خالد هو نفسه حديث ابن عكيم، صدق ابن خالد عن يزيد بن أبي مريم عن القاسم بن مخيمرة عن ابن عكي. المهم هو نفس الحديث. قال: ومع هذا فلو كان خبر ابن عكيم ثابتا، شوف الآن بيحتمل إيش؟ يحتمل ثبوته، يحتمل ثبوته. فإذا إما أن تبدأ بالحكم على الخبر وتضعفه، وإما أن تسلم بصحته ويعني وتبين أنه لا تعارض. فهنا يقول: فلو كان خبر ابن عكيم ثابتا لاحتمل أن يكون مخالفا للأخبار التي ذكرناها، لأن تلك الأخبار فيها إذن النبي صلى الله عليه وسلم بالانتفاع بجلد الشاة الميتة بعد الدباء، فلا يكون مخالفا للأخبار التي ذكرناها. قال: وإذا أمكن لنا أن تكون الأخبار مختلفة وأمكن استعمالها يعني الجمع بينها، هذا معنى استعمالها، فاستعمالها أولى بنا من أن نجعلها متضادة. قال: فيستعمل خبر ابن عكيم في النهي عن استعمال جلود الميتة قبل الدباغ، وهذا هو الصحيح. تقول: وهذا يعني هذا هو منطوق الخبر، هذا منطوق الخبر، يعني ليس فقط المفهوم بل المنطوق. كيف ذلك؟ لأن فيه ماذا؟ الإهاب ألا تنتفع من الميتة بإهاب، وعند أهل اللغة أن الإهاب هو الجلد قبل الإيش؟ الدباغ، والإهاب هو الجلد قبل الدباغ. فإذا حديث ابن عكي يعطينا حكم الإيش؟ حكم الجلد قبل الإيش؟ قبل الدباغ. وحديث ابن عباس ومن معه يعطينا حكم الجلد بعد الدباغ، فلا تعارض. قال: ويستعمل خبر ابن عباس وغيره في الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ، وهذا هو المعتمد. قال: وقال آخر: وقد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم جعل دباغ الميتة طهورها قبل موته بأقل من شهر، هذا أيضا جواب آخر. قال آخر يعني في الجواب عن حديث ابن عكي. فإذا في الجواب على حديث ابن عكيم أجوبه. الجواب الأول أن نقول بضعفه، والجواب الثاني أن نقول بصحته، ولكنه يعني قبل الإيش؟ قبل الدباغ. الجواب الثالث أن يكون منسوخا، فقد تكون حديث الدباغ قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بأقل من شهر. قال: ولا يكون خبر ابن عكيم لو ثبت ناسخا له. قال: على أن خبر ابن عكيم غير ثابت، هذا يعني هذا القائل عنده أن خبر ابن عكيم غير ثابت، لأنه لم يخبر من حامل الكتاب إليهم، ولا من قرأ الكتاب عليهم، والحديث عن مشيخ لا يعرفه. ماذا قال شيخ الإسلام عن حديث ابن عكيم؟ قال كلاما يعني مضمونه ما ذكرناه، إن خبر ابن عكيم لم يتعرض للجلد بعد الإيش؟ بعد الدباغ حتى يكون معارضا لخبر ابن عباس، وإنما خبر ابن عكيم في الجلد قبل الدباغ. ماذا قال الشيخ؟ ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما حرم من الميتة أكلها، ثم إنه حرم لبسها قبل الدباغ كلا، أو ثم إنه حرم لبسها قبل الدباغ. وهذا وجه قولي في حديث ابن عكيم: كنت رخصت لكم في جلود الميتة، كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قال: فإن الرخصة المتقدمة كانت في الانتفاع بالجلود بلا إيش؟ بلا دباء. كنت رخصت لكم في جلود الميت، يعني بدون إيش؟ بدون دباء. فإذا جاءكم كتاب هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإيش؟ بإهاب، يعني بإيش؟ بالجلد قبل الدباء، لأن الرخصة كانت في الجلود قبل الدباء. فالشيخ يقول: فإن الرخصة المتقدمة كانت في الانتفاع بالجلود بلا دباء، فرفع النهي عما أرخص. فأما الانتفاع بها بعد الدباغ فلم ينهى عنه قط. يعني حديث ابن عكيم ليس فيه النهي عن الجلد بعد الدباغ، وإنما فيه إيش؟ النهي عن الانتفاع به قبل الدباغ. قال: فأما الانتفاع بها بعد الدباغ فلم يتعرض له حديث ابن عكيم. قال: ولهذا كان آخر الروايتين عن الإمام أحمد أن الدباغ مطهر لجلود الميت. الإمام أحمد روي عنه الروايتين، لكن آخر الروايتين أن الدباغ إيش؟ مطهر. قال: واعترض معترض من احتجوا بها قال: واعترض معترض من احتجوا بها، فزعم أن الانتفاع بجلود الميتة قبل الدباغ جائز بافتراش وجلوس عليه، هذا قبل الدباغ، بعد أن يكون المستعمل من ذلك يابسا لا يكون رطبا ينجس الطاهر أو ينجس الطاهر بمماسة الرطب منه. فإذا هذا يعني إيش؟ القول الأول اللي هو قول الزهر. فقالوا ينتفع بجلود الميت قبل الدباغ، لكن بعد أن ييبس، يعني بعد بدل أن يدبغ يوضع في الشمس حتى ييبس. قال: واحتج بظاهر خبر الزهر عن عبيد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، المفروض يقول بظاهر خبر معمر عن هذا الصحيح، لأن هذا إنما جاء عن معمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما حرم أكلها. واحتج بأن ما لم يحرم معفو عنه، وذكر قول الله عز وجل: لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، إلى قوله: عفى الله عنه. قال: فمن حضر ومنع من الانتفاع بجلود الميتة في غير باب الأكل فقد حضر ما هو مباح، قال: وقد أجمع أهل العلم. طبعا هذا كله بالنسبة للقول الأول، هذا بالنسبة للطائفة الأولى. قال: وقد أجمع أهل العلم على أن الانتفاع بالثوب النجس بأن يلبس ويتدفأ به جائز. عرفتم كيف القياس؟ قالوا الثوب المتنجس أجمعوا على الانتفاع به، قالوا فهذا الجلد قبل الدباء مثل الثوب الايش؟ المتنجس. قال: وفي إجازتهم دليل على إباحة الانتفاع بالأهب، الجلود يعني النجسة، وأن الذي حرم أو حرم منه الأكل على ظاهر الحديث. وقال بعض من عارض هذا القائل، الرد عليه يعني: لو وجب استعمال ظاهر خبر الزهري إنما حرم أكلها لجاز بيع جلد الشاه قبل أن يدبى، الشاه الميت يعني، أو جازت هبته، فلما منع الجميع من ذلك دل على أن خبر الزهري إنما روي على الاختصار. شوف كيف المعارضات الجميلة. الطائفة الأولى قالوا إيش؟ قالوا في إجماع على الانتفاع بالثوب الإيش؟ بالثوب النجس، والجلد قبل الدباغ بمثابة الثوب الإيش؟ النجس. فردوا عليهم بماذا؟ قالوا: هناك إجماع على أنه لا يجوز، ها؟ لا يجوز بيع جلد الشاة الميتة قبل الإيش؟ قبل الدباغ. فعلم أن الدباغ مؤثر. نعم. قال: والأخبار التي ذكرناها في أول هذا الباب مفسرة لذلك الخبر ومبينة معناه. نعم. فإذا أيها الإخوة، يعني الآن المسألة صارت واضحة. رواية معمر عن الزهري التي فيها الانتفاع يعني قبل الدباغ وبعده بالمفهوم مش بالمنطوق، فنقول هذه يفسرها الروايات الأخرى. وحديث ابن عكيم فيحمل على وجه لا يعارض حديث إيش؟ حديث ابن عباس. قال: ذكر اختلاف أهل العلم في الانتفاع بشعور الميتة وأصوافها وأوبارها. الآن بعد الجلد خرج إلى الخارج الشعور والأصواف والأوبار، ونحن ذكرنا لكم هذا التقسيم المهم بالنسبة للميتة: لحم وجلد وإيش وشعر، شعر وما يتبعه. أما اللحم فنجس ومحر، اللحم نجس إلا الشوكان شذ وقال اللحم طاهر، قال لأن الآية في الله في التحريم، وليس كل محرم إيش نجسا، فكيف تجيب على الشوكان؟ نجيب على الشوكان بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ها، دباغ الأديم إيش طهوره، يعني معناها أنه نجس. فإذا كان الجلد نجسا فمن باب أولى أن يكون مصدره وهو اللحم والدم إيش نجسا. فإذا لحم الميت محرم ونجس، والجلد متنجس، الجلد ايش متنجس. سبحان الله، متنجس بالمجاورة، بالمجاورة. اذا انت عندك نجاسة في الارض وضعت عليها بساطا، النجاسة نجاسة، بول مثلا، والغطاء ايش؟ ها، البول نجس والغطاء متنجس، يعني يمكن تطهيره. طيب إذا كان على هذا الغطاء يعني زرعنا أقلام مثلا على هذا الغطاء السجادة هذه، فهذه الأقلام المزروعة طاهرة لأنها بعيدة عن الإيش؟ عن المتنجس، فإذا النجس متنجس في الخارج طاهر. حتى منهم من قال بالنسبة للشعر قالوا إذا جز يكون طاهرا، وأما إذا قلع قالوا فيكون إيش؟ نجسا، لأن أصوله مزروعة في الإيش؟ مزروعة في الجلد. فالمهم أن الميت مقسم هذا التقسيم، ومع ذلك جاء الاختلاف أيضا في شعور الميت وأصوافها وأوبارها. وهناك أشياء أخرى تتعلق بالميت غير الأشياء الثلاثية، لكن أهم شيء هي هذا الـ 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 الأجزاء الثلاثية: لحم وجلد وشعر. طيب يبقى إيش كمان؟ عظام الميت وقرنها وحافرها، هذا أيضا يعني سيأتي. طيب ويأتي عصب الميتة، عصبها، ويأتي أيضا لبنها، لبن الميت. ماتت بقرة وفي ضرعها ما شاء الله 5 أرطال من اللبن، هل نحلبها؟ هذا لبن الإيش؟ لبن الميتة. طيب وإيش كمان؟ وبيض الميتة، ماتت دجاجة وفي بطنها بيضة، وأيضا الأنفحة، أنفحة الميتة التي تستعمل في صناعة المجبنات، فهذا كله بالنسبة للميت. الذي يهمنا الآن يعني الغطاء الذي يكون على الجلد سواء بشعر أو صوف أو وبر. قال أبو بكر بن المنذر: اختلف أهل العلم في الانتفاع بشعور الميت وأصوافها وأوبارها. القول الأول: فأباح الطائفة الانتفاع بذلك كله، وممن أباح ذلك الحسن البصري محمد بن سيرين، وبه قال حماد ابن أبي سليمان: إذا غسل. نعم. وقال الأعمش: كان أصحاب عبد الله بن مسعود يرون أن غسل صوف الميتة طهورهم، وبه قال مالك بن أنس وليث بن سعد وأحمد وإسحاق وقالوا يغسل، وقال الأوزاعي: الريش والعصب والصوف ذكي كلهم. هذا كله في القول الأول. القول الثاني: وكره بعضهم ذلك. قال ابن جري: سألت عطاء عن صوف الميت فكرهه وقال: إني لم أسمع أنه يرخص إلا في إهابها إذا دبغ. إيش نقول لعطاء؟ إذا كان رخص في إهابها إذا دبغ فالإيش؟ فالشعور من باب إيش؟ من باب أولى، بدون دباغ. وكان الشافعي يقول: في إهاب الميتة إذا دبغ ولدك، ولدك عليه شعر. لدك من باب فرحة، لدك لسقة، هذه من ضمن الألفاظ الجديد، لسق ولزق. ولدك، لدك من باب فرحة. الإهاب إذا دبغ ولدك عليه شعره فماس الماء شعره نجس الماء، وإن كان الماء في باطنه وكان شعره ظاهرا لم ينجس الماء إذا لم يماس شعرهم. نعم. فإذا الجلد دبض فصار طاهرا، لكن الشعر ما غسل ولا شيء. فعند الشافعي أن الشعر يعني الجلد بعد الدباء، إذا جد بظاهره وضعته في الماء، الماء يتنجس. طيب وإذا وضعت الجلد من باطنه لا يتنجس لأنه طهر من الداخل. فكأن الشعر عند الشافعي إيش؟ الشعر عند الشافعي نجس. بالنسبة لشعور الميتة يعني في أكثر من ذلك من الأقوال غير التي ذكرها ابن المنذر، فهنا ذكر القول الأول يعني أنها طاهرة، ومنهم من قال تطهر بالغسل، ومنهم من قال يعني تنجس كعطاء والشافعي. قيل طبعا ننبه هنا على أن الشعر والصوف والوبر إذا جز في حال الحياة فهو طاهر بالإجماع. يعني شاه أخذت صوفها، أو ناقة أخذت وبرها، فهذا إذا جز وهو حي فهو طاهر بالإجماع. وإنما الكلام إذا إيش؟ إذا جز من حيوان ميت. فقالوا هو طاهر سواء كان من حيوان طاهر أم نجس، وهو مذهب الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد. هذا القول الأول. وقيل إذا إن كان الحيوان طاهرا في الحياة ولو كان غير مأكول اللحم فشعره طاهر، وهو المشهور من مذهب الإيش؟ الحنابلة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة. فإذا الشعر طاهر سواء كان الحيوان طاهرا أو نجسا في حال الحياة، هذا عند الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد. القول الآخر إذا كان الحيوان طاهرا في حال الحياة فيكون الشعر طاهر، هذا المشهور من مذهب الحنابلة. القول الثالث وقيل إن الشعر والوبر والصوف من الميت نجس إلا شعر الآدمي، وهو المشهور من مذهب الشافعي ورواية عن أحمد. قول الرابع وقيل صوف الميت وشعره وبرها نجس قبل الدباغ طاهر بعده، وهو اختيار ابن حزم. فابن حزم جعل الشعر والوبر والصوف تابعا للإيش؟ تابعا للجلد. فإذن هذه إيش؟ هذه أربعة أقوال، هذه أربعة أقوال. القول الأول ماذا؟ أنه إيش؟ طاهر من الحيوان الطاهر والنجس، هذا الحنفي والمالكي ورواية عن أحمد. القول الثاني طاهر من الحيوان الطاهر، هذا إيش؟ المشهور من مذهب الحنابلة. القول الثالث نجس إلا شعر الآدم، نجس إلا شعر الآدم، هذا مشهور الشافعية ورواية عن أحمد. القول الرابع أنه نجس قبل إيش؟ قبل الدباغ، يعني قبل دباغ الجلد الذي عليه، نجس قبل الدباغ طاهر بعده، وهذا اختيار ابن حزم. فهذه الأقوال في الغطاء عموما، سواء كان شعرا أو صوفا أو وبرا. قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن الشاة أو البعير أو البقرة إذا قطع من أي ذلك عضو وهو حي أن المقطوع منه إيش؟ نجس. طيب إيش فائدة إيراد هذا هنا؟ لأن الشعر. طيب نحن عندنا إجماع أن الشعر إذا قطع والحيوان حي أنه طاهر بالإجماع، فعلم أن المراد هنا إذا قطع عضو يعني من اللحم ليس من الشعر. والدليل على هذا حديثان بلفظين مختلفين ومعنى واحد. قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء قطع من الحي فهو ميت. كل شيء قطع من الحي، طبعا الكلية هذه خرج منها الشعر بالإجماع، هذا بالإجماع. كل شيء قطع من الحي فهو ميت، هذا في صحيح الجامع 4533. والحديث الآخر: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، هذا في صحيح الجامع 5652. قال: وأجمع على أن الانتفاع بأشعارها وأوبارها وأصوافها جائز إذا أخذ منها ذلك وهي أحياء. ففيما أجمع عليه على الفرق بين الأعضاء وبين الغطاء، فهناك فرق يعني دل الإجماع على أن هناك فرقا بين الأعضاء وبين الغطاء. مرادنا بالغطاء كنا الشعر والصوف والوبر، نختصر حتى ما نكرر. قال: ففيما أجمع عليه على الفرق بين الأعضاء والشعر والصوف والوبر بيان على افتراق أحوالها، ودل ذلك أن الذي يحتاج إلى الزكاة هو الذي إذا فات أن يزكى حرم، وأن ما لا يحتاج إلى الزكاة ولا حياة فيه طاهر أخذ منها ذلك وهي أحياء أو بعد موتها إذ لا حياة فيها. صحيح. ماذا يقول شيخ الإسلام؟ حياة الشعر والصوف والوبر من جنس حياة النبات لا من جنس حياة الحيوان. نعم، لأنها لو كانت فيها حياة كانت كالأعضاء التي تحتاج إلى زكاة، فلا بأس بشعر الميت وصوفها وبرها، وهذا قول أكثر أهل العلم والله أعلم. قال: فأما عطاء فإنما كرهه وقد يكره الشيء فإذا وقف على التحريم، يعني يا شريف قد يكره الشيء فإذا وقف على التحريم لم يحرمه، يعني إذا وقف على التحريم، يعني عطاء يكره الشيء الفلان فإذا وقف على التحريم، يعني قيل له أنت تحرمه، هذا معنى وقف على التحريم، يعني إذا قيل له أنت تحرمه فلا يحرمه. قال: ولا يوجد عن عطاء أنه حرمه، ولو وجد ذلك أقامه. طيب بقي الصفحة، نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.